بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح البسيط على متن الورقات. كنا في مبحث النسخ. قال المؤلف رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني هذا جائز أن يكون النسخ إلى بدل، ينسخ الحكم ويشرع الله عز وجل حكما آخر بدلا منه، كما نسخ الله عز وجل استقبال بيت المقدس ثم شرع الله عز وجل استقبال الكعبة، هذا نسخ إلى بدل. قال: وإلى غير بدل، يعني أن الحكم ينسخ ولا يكون هناك بدل. وهذا القول ضعيف، النسخ إلى غير بدل كما سيأتي في الشرح قول ضعيف جدا، ولا شاهد له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم، نسمع الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: النسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وأما النسخ إلى غير بدل فالصحيح أنه لا يجوز، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
هذا الشاهد، نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذه الآية دليل على أن النسخ إلى غير بدل أنه لا يجوز. نعم.
وقد انتصر لهذا الرأي العلامة الشنقيطي رحمه الله بقوة في المذكرة، وشدد على القائلين بخلافه، لأنه يرى أن القائلين بجواز النسخ إلى غير بدل قد ناقضوا القرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها. وأجاب عن الشواهد التي ذكروها، ومن أشهرها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، حيث قالوا إن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول منسوخ إلى غير بدل. فأجاب الشيخ الشنقيطي بأن الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله، وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية.
إذن هذا هو البدل، فإذ لم تفعلوا، يعني إذ لم تقدموا الصدقة، وتاب الله عليكم، لأنها كانت واجبة. كان الإنسان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يناجي النبي يجب عليه أن يتصدق. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذ لم تفعلوا، لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا البدل، وهو خير من الصدقة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنها فرائض عظام وهي أركان الإسلام. إذن النسخ إلى غير بدل لا يجوز كما قال الشنقيطي رحمه الله. قال: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، يعني النسخ أحيانا يكون النسخ من حكم خفيف إلى حكم غليظ، وأحيانا العكس من حكم غليظ إلى أخف. قال: وإلى ما هو أغلظ، من حكم شرعي مخفف إلى حكم شرعي مغلظ، وإلى ما هو أخف، وهذا الأكثر، لأن الله سبحانه وتعالى يريد التيسير بالعباد. نعم، نسمع الشرح.
قال: النسخ إلى ما هو أغلظ مثل الكف عن قتال الكفار، المشار إليه في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، وسيأتي إتمامها. ثم نسخ ذلك بأثقل منه، وهو وجوب قتالهم في غير ما آية. قد أشارت الآية الكريمة السابقة إلى ذلك في قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
إذن هذا هو المثال على النسخ للأغلظ. الله سبحانه وتعالى كان قد حرم على المؤمنين القتال في مكة، كفوا أيديكم، لا يجوز أبدا رفع السلاح في مكة، لا يجوز القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجر النبي للمدينة وهاجر المسلمون معه، الله سبحانه وتعالى أذن لهم بالقتال بدون إيجاب. فهذا نسخ. إذن التحريم الأول نسخ إلى الإذن والإباحة كما هو معلوم في ترتيب أحكام الجهاد. فهذا من حكم مخفف إلى حكم مغلظ. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة. فلما كتب عليهم القتال بعد ذلك، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال بما أوجبته علينا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل. إذن هم طلبوا هذا الطلب من أجل الدنيا، وهذا فيه إشارة إلى أن كثيرا من المسلمين يجبنون عن الجهاد وعن القتال من أجل الدنيا والحرص عليها، وهذه مصيبة المسلمين، الدنيا والحرص على الدنيا، والله المستعان. قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا هو النسخ للأغلظ. نعم، النسخ للأخف.
وأما النسخ إلى أخف فهو أكثر، ومنه آية المصابرة في قتال الكفار، حيث كان الواجب مصابرة 20 من المؤمنين 200 من الكفار، ثم نسخ إلى وجوب مصابرة 100، وقد سبق ذكر الآيتين. وهنا نوع ثالث لم يذكره المؤلف، وهو النسخ إلى مساو، ومنه نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة. والمراد بالمساواة هنا من حيث عمل المكلف، من حيث عمل المكلف لا من حيث التكليف في ذاته، وإلا فمعلوم أن جهة الكعبة أشرف من جهة بيت المقدس.
يعني الاستقبال في ذاته من حيث عمل المكلف هو واحد، لأن الإنسان سوف يصلي سواء استقبل الكعبة أو استقبل بيت المقدس، الاستقبال واحد والصلاة واحد، العمل واحد. لكن من حيث التكليف، من حيث التكليف لا يختلف، لأن جهة الكعبة أشرف لا شك من جهة بيت المقدس. أما من حيث المكلف فإنه سيان عنده، سواء استقبل هذا واستقبل هذا، الأمر عنده يستوي. لكن الاستقبال في حد ذاته يختلف، استقبال الكعبة أشرف من استقبال بيت المقدس. فالمساواة هنا ليست في حد التكليف، وإنما في عمل المكلف. ثم قال الجويني رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الكتاب عن القرآن، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، هذا واضح. ونسخ السنة بالكتاب، أن تنسخ السنة بآية من القرآن أو آيات من القرآن، هذا أيضا واضح. ونسخ السنة بالسنة كذلك، سنة تنسخ سنة، هذه الأقسام لا إشكال فيها وعليها أدلة، وهناك أمثلة مذكورة في الشرح نقرأها الآن. نعم.
لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، وقد أنكره بعضهم، ولا وجه لهذا الإنكار إذ لم يقم دليل على ذلك. قد سبقت أمثلة على هذا النسخ، منها آية المصابرة.
نعم.
وهذا كالذي قبله قد حكى الإجماع عليه غير واحد، ومن شواهده نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومنه نسخ رد المؤمنات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية بقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
لأن الصلح وقع في الحديبية على أن من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة أنه يرد إلى مكة، ومن جاءنا من عندك لا نرده إليك، هكذا الصلح. سبحان الله، إذا جاء أحد من أهل مكة إلى المدينة يرد، يجب على النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الصلح أن يرده إلى مكة. من جاء من أهل المدينة إلى مكة ما يرد، والنبي عليه الصلاة والسلام وافق، كما تعرفون ظروف الصلح، والله سبحانه وتعالى سمى ذلك فتحا. فبعض النسوة المؤمنات من أهل مكة هاجرن إلى المدينة، فكفار قريش طالبوا بهن، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يردهن إلى مكة بمقتضى الصلح، صلح الحديبية. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن: فلا ترجعوهن إلى الكفار. المرأة المؤمنة إذا هاجرت إلى المدينة ما ترجع، لأنها مؤمنة وهؤلاء كفار، زوجها كافر. لا هن حل لهم، لا هن يعني النساء المؤمنات حل لهم للكفار، ولا هم يعني الكفار يحلون لهن، يحلون للمؤمنات. هذه الآية الكريمة نسخت حكما في السنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا نسخ في المسألة. لماذا؟ لأن صلح الحديبية، إلى أن صلح الحديبية هذا النص الذي فيه من جاءنا إليك ترده إلينا، يقول النساء لا يدخلن في هذا، لأن المقصود به الرجال، إذن ما في نسخ في المسألة، لأن النساء أصلا لا يدخلن في الصلح. والله أعلم. على كل حال هذا مثال، إذا ثبت فالحمد لله، وإذا لم يثبت فلا يضر، هناك أمثلة أخرى على نسخ السنة بالكتاب. ولذلك ذكرنا هنا مثالا ثالثا. نعم. ومنه
تأخير الصلوات في حالة الخوف، كما حصل في غزوة الخندق بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأشار المجد بن تيمية إلى هذا النسخ في منتقى الأخبار.
النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة الخندق كان قد جمع الصلوات، أخر الصلاة إلى أن خرج وقتها ثم صلاها، هذا منسوخ بالآية الكريمة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي على حالتك، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها ولو إضمارا بالقلب عند المسايفة عند القتال، ولو إضمارا بالقلب، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. ننتقل إلى الصورة الثالثة، ونسخ السنة بالسنة.
قال حفظه الله: وهذه الصورة ثابتة كذلك، وقد حكي عليها الإجماع، وخلاف من خالف فيها أو في الصورتين اللتين قبلها لا يعتد به ولا وجه له، كما قال شيخ الشنقيطي في المذكرة. ومن شواهده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخرجه مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. قد سكت المؤلف عن نسخ الكتاب والسنة، وذكر جلال الدين المحلي في شرحه أنه في نسخة أخرى للورقات قال المؤلف: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. وقد خالف المؤلف رأيه هذا في كتابه البرهان، فذهب إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وهو رأي الجمهور، وسيأتي البحث في ذلك مع بيان القول الراجح إن شاء الله.
نعم، أنه لا يجوز هذا، أن السنة تنسخ القرآن أبدا. ثم قال الجويني: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الأحاد بالأحاد أو بالتواتر. القرآن كله متواتر، والسنة منها المتواتر ومنها الأحاد، كما تعرفون تقسيم الأصول هذا، وهذا التقسيم أصلا من عند المعتزلة، ودونوه في كتب أصول الفقه، لأن المعتزلة هؤلاء ومعهم الكلابية والأشعرية أكثر من التأليف في أصول الفقه منذ 100 الثالثة، وكانوا قد هيمنوا على هذا العلم وأكثر من التأليف فيه، فقسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد. وهذا التقسيم المتواتر والأحاد كان أهل الحديث لا يعرفونه، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود والترمذي، كل ما يعرفون هذا التقسيم إلى زمن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، أيضا كلهم ما يعرفون هذا الشيء. الأخبار عندهم تنقسم إلى صحيح وضعيف، ما يعرف المتواتر أحد. ولكن طبعا هم يفرقون بين الحديث الذي له طرق كثيرة والحديث الذي له طرق قليلة، لا شك، يعني ما تستوي الأخبار عندهم. لكن هذا التقسيم هذا من عند المعتزلة، أول من أدخله في مصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي، هو الذي أدخل هذه الأبحاث في علوم الحديث. والخطيب رحمه الله عنده شيء من أبحاث الأشعرية، وكان بينه وبين الحنابلة السلفيين خصومات، الخطيب عنده شيء من أبحاث الأشاعرة المتكلمين، والله المستعان. وكان الخطيب كما ذكر ابن الجوزي يعني في نفسه شيء على الحنابل المعاصرين له، وربما يعني يذكر شيء من عيوبهم، هذا معروف. فالمقصود أن الخطيب البغدادي ليس بعمدة في هذا الباب، الخطيب لا شك يعني من الحفاظ المحدثين الكبار، لكن في العقيدة لا، ما هو عمدة، عنده شيء في العقيدة، ليس كأصحاب الإمام أحمد بن حنبل من الأثريين. الخطيب تلمذ على بعض الأشعريين وأخذ منهم أبحاثا، وهذه الأبحاث الأشعرية التي أخذها الأشاعرة من المعتزلة أدخلها الخطيب في علوم الحديث، ثم جاء ابن الصلاح وأخذ عن الخطيب وأخذ عنه هذا البحث واشتهر وانتشر. وإلا علم الحديث بريء من هذه التقسيمات، هذه تقسيمات المعتزلة، وأدخلها علينا أشاعرة، ثم اشتهرت مع الأسف، وأصبح كثير من السلفيين يدندنون بها وهم لا يعرفون أنها أجنبية عن علوم الإسناد وعن علوم الحديث. فهم قد قسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد، وهذا سبق معنا شرح هذا التقسيم في أول الكتاب، والله أعلم، أظنه سبق معنا. فهنا يقول أن المتواتر ينسخ المتواتر. طيب، القرآن ينسخ القرآن لا إشكال، السنة تنسخ السنة لا إشكال، ولكن القرآن ينسخ السنة لا إشكال. بقي القسم الرابع، السنة تنسخ القرآن؟ لا. طيب، لو كانت متواترة هذا شيء نظري، ما في سنة متواترة نسخت قرآنا، هذا شيء نظري، ولذلك نحن ما نعرج عليه. طيب، نقرأ الشرح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: القرآن كله متواتر، والسنة منها المتواتر ومنها الأحاد، وهو أكثرها، وعليه فنسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة كله جائز، وهو حصيلة ما ذكره المؤلف، فهو لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. نسخ الأحاد بالأحاد هو نسخ السنة الأحادية بمثلها ليس له صورة أخرى، ونسخ الأحاد بالمتواتر له صورتان: نسخ السنة الأحادية بالقرآن، ونسخها بالسنة المتواترة.
ثم قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد. نحن في الشرح مشينا على كلامه وبينا، وإلا هذا التقسيم يعني ليس بمفيد، والله المستعان، بل هذا التقسيم أضر بالعقيدة الإسلامية. يعرف ذلك من درس علم العقيدة، يعرف الضرر البين الذي أدخله هذا التقسيم على العقيدة الإسلامية. نعم،
يعني لا يجوز نسخ القرآن أو السنة المتواترة بالسنة الآحادية، لأن الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن.
هكذا يقولون هم لما قسموا الأخبار إلى هذا التقسيم، حكموا بهذا الحكم، قال المتواتر يفيد اليقين والآحاد يفيد الظن. وهذا والله من التقسيمات الخبيثة، أظنها من إبليس، هو الذي أوحى لهم بهذا، بأن هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الظن. يريدون بذلك أن يردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. واليقين لا يزول بالظن. يقول هذا هو تعليلهم، هذا هو التعليل، بأن اليقين ما يزول بالظن. يعني كيف الآحاد يغلب المتواتر، الظن يغلب اليقين، كيف اليقين المتواتر يزول بالظن بالآحاد؟ هذا هو التعليل. قال: وهو تعليل يستند إلى العقل الذي قسم لهم الأخبار إلى متواتر وآحاد. تعليل عقلي، والعقل هو الذي قسم لهم هذا التقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. نعم، ونحن
إذا تركنا هذه التقسيمات جانبا وتأملنا في النصوص الشرعية، لا نجد سنة تنسخ قرآنا، ولا فرق في ذلك بين السنة المتواترة والسنة الآحادية على حد تقسيمهم.
إذن هذا الكلام نظري، هذا الكلام نظري، لا طائل تحته ولا جدوى فيه، وليس فيه فائدة، بل هذا مضر. نعم، وقد ذكروا أن قول الله تعالى
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الآية، أنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة الباهلي، وهذا فيه نظر، لأن الحديث ليس بناسخ للآية الكريمة، وإنما الناسخ هو آيات المواريث، كما هو ظاهر من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة ليس عندهم أقوى من هذا المثال، وقد رأيت جوابه، ولهم أمثلة أخرى أضعف منه. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه هذا القسم، وهو نسخ الكتاب والسنة، فقال: لم أجد له مثالا سليما، انتهى. ومن هنا كان المذهب الصحيح في مسألة نسخ القرآن والسنة هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن القرآن لا ينسخ بالسنة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن ألفها، انتهى كلامه.
إيه نعم، صحيح كلام الإمام أحمد رحمه الله، هذا قاعدة، لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن ما تنسخه، انتهى مبحث النسخ، نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل فضيلة الشيخ: هل النهي عن قول نسيت لمن نسي آية من القرآن مخصوص بالقرآن، أم يتعداه للأحاديث ومسائل العلم؟
وليش
قول نسيت؟ هل
ولكن يقول نسيت
عن قول نسيت لمن نسي آية من القرآن مخصوص بالقرآن، أم يتعداه للأحاديث ومسائل العلم؟
هذا الظاهر، والله أعلم. والظاهر أن هذا القرآن، القرآن والله أعلم.